أخرهم منين؟ من عشر الحجة. سبحان الله، قفز رمضان إلى عشر الحجة. المهم انتبه، لا تصح. فهمتم الآن الدليل على مشروعية في رمضان؟ قوله تعالى ولتكمل العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبر الله على ما هداه. ومتى يكون إكمال العدة؟ عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال 30 وإما برؤية الهلال. فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير بسن، تكبير مطلق بين عشاءين، بعد العشاء، في آخر الليل، إلى أن تفرغ الخطبة. لكن إذا جاءت الصلاة يصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء قال إلى أن يكبر الإمام للصلاة. وحقيقة الأمر أننا حتى وإن لم نقيد إلى هذا الحد، فإن الناس اللي في المسجد يشرعون في الصلاة ويشتغلون بها. لكن لو فارغ واحد جاي مقبل على مصلى العيد وهو يسمع الإمام يصلي، نقول لا بأس تكبر. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجهر والإصرار في هذا التكبير، ولكن نقول إن السنة أن يجهر به إظهارا للشعيرة. نعم نعم. ثاني لا، قلنا أمره بها في حد المسيء. أين؟ نعم. ما نخرجها تكبيرة الإحرام، نقول ركي حتى في صلاة العيد، هذه سنة، لأن الرسول ما ذكر لها تكبيرة واحدة للمسيء في صلاته. أين؟ نعم يا أخي. نعم. يا ست السنة هذا في مصلى العيد، كلامنا في مصلى العيد، الكلام الآن في مصلى العيد. أما في البيت حتى على المذهب ما هو مفروض، في مصلى العيد فقط لا حرج. نعم حتى على المذهب. ها؟ الفرق بينهما المصلى ما أعد للصلاة، والمسجد ما أعد للصلوات كلها. يعني مثلا إنسان في بيته مخلي إحدى الزوايا مكان للصلاة، يقول هذا مصلى، لكن ما نقول مسجد. ولهذا يجوز فيه البيع والشراء، ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا، حرم فيه البيع والشراء، ولا جاز ولم يجوز بيعه مع البيت. نعم. ايش المؤلف يرى انها فرض كفايه، ويقول يسلم قضاؤه. المؤلف يرى انها فرض كفايه وان قضاؤها سنه. ها يعني يقولون فرضين، يقولون انها فرضين على هذا الوجه الذي ورد فقط. لا ما يجوز يقول بوجه قضاء. هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه يرى انها فرض عين، ويقول لا تقضى لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. لا لا هو مسجد مصلى. نعم. لا ما تلزم، لكن لو صلى طيب ما انهى. نعم. لا ولهذا ما نقول واجب مؤقت، لو لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلى من الغد، لكن هي شرعت على هذه الصفه ولم تشرع للافراد من الناس. نعم. إنه إيش؟ بعد تحية المسجد. هي بعد تحية المسجد، تحية المسجد لا بد منها. نعم. الحجة يخرج لكن يعتزلنا المصلى، يعني يصلحون المسجد خارج سوريا كان مصورا. قد يقومون وقد لا يقومون، والله ما في أنا قد نقول أفضل فعل السنة وعلم، أقول فعل السنة وعلمون. الله أكبر. شوف شوف يا جماعة، هذا ريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير. طيب وين فرنسا؟ وهذا فرنسا فيها في مع جهري صورة رجال ومع جهري صورة نسر أو طير. أي نعم، والظاهر أن هذا أكل عليه الزمن وشرب لأنه تمول. نعم لا لا فضة، هذه فضة كلها فضة. لا لا هذا حديث. وين راح تفتح ايه زي انا لا بس لي اصلا صح. نعم كيف ايش وزن ايه؟ طيب النصاب من هذه 56 من العرب ايه اكثر من هذا اظنه، احد يقول 19 واحد يقول 23. ايه نعم والله ما ادري يعني بالف طرفيه ما ادري. لا بالمرسى ما مضبوط انا خبر يعني مره لا ما لا فتحت سعر على على عادي. اي بحث اي نعم الصحافه نسيت هذه، ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر. ايه ان شاء الله. ها لا يا اخي. ها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل اقوال العلماء في قضاء صلاه العيد لمن فاتته، فأقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد قال محمد بن الحسن الشيباني: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها إلا بالجماعة، ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، وإذا فاتت فليس لها خلف لأن وقتها بعد طلوع الشمس، وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام، بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر لأن وقتها بعد الزوال، وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام، ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء صلى أربعة كصلاة الضحى في سائر الأيام. انتهى من المبسوط، الجزء الثاني صفحة 39. وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن، وزاد: فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا، ولكن لا يجب لعدم دليل الوجوب. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعة. انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الأول صفحة 279. ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء الأول في صفحة 226. وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضيها عندنا خلافا للشافعي، فإنه قال يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلي وحده. وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها. انتهى من شرح فتح القدير لابن الهمام، الجزء الثاني صفحة 78. ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية، الجزء الثالث صفحة 139. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقد قال السحنون قال مالك في من فاتته صلاة العيد مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال ورأيته يستحب له أن يصلي، قال وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة.
يكبر السكون.
نعم. وإن قال وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة. انتهى من المدونة الكبرى الجزء الأول صاد صفحة 155. وقال الدسوقي
صاد
155 في صفحة
155. وقال الدسوقي الذي يرمز له مو ينطق بالرمز، ينطق بالمرموز له، فمثل صاد ما ينقص نقول صفحة. صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمزها بالصاد، نقول صاد، قال النبي صاد وصلى الله عليه وسلم هنا.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا، وعلى قول بجواز صلاة من فاتته جماعة، فمن فاتته من أهل مصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر، وكذا العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين. انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الأول صفحة 401. وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من فقهاء المالكية ومن فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح. فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتت، قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام، أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية. انتهى من شرح منح الجليل على مختصر العلامة الخليل الجزء الأول صفحة 280. وقال ابن رشد رحمه الله أي المالكي أبو الوليد واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم يصلي أربعا وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد، وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم لا قضاء عليه أصلا وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاها الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعة إذ ليست هي بدلا من شيء. وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك. أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي. والله الموفق للصواب. انتهى من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد. أما مذهب الإمام الشافعي فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى من كتاب الأم الجزء الأول صفحة 240. وقال النووي فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد، وقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا قضاؤها أبدا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الخرقي، والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري، وقال ابن مسعود يصليها أربعا، وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام وإلا أربعة. انتهى من المجموع الجزء الخامس صفحة 29. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم ذكر حديثين، ثم قال في الشرح: قوله باب إذا فاته العيد، أي مع الإمام يصلي ركعتين، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها. وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى. وفي الثاني الثوري وأحمد قال: إن صلاها وحده صلى أربعا، وله ما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة. قال الزين بن المنير: كأنه قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر، لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. وأورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام العيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب: وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: فإنها أيام عيد، أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة، لأنها شرعت في يوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن لوقت الأداء آخرا، وهو آخر أيام منى. قال: ووجدت بخط أبي القاسم. نعم. ثم قال: وقوله ومن كان في البيوت والقرى، يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري: ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك، قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين. وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا: أيام منا عيدنا أهل الإسلام، وهو في السنن. قوله بالزاوية: بالزاي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنف قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرا، وكانت في الزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علي عن يونس وابن عبيد. حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلي بهم عبد الله ابن أبي عتبة مولاه ركعتين. والمراد بالبعض المذكور عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس. روى البيهقي من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. قوله وقال عكرمة: وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال: في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون ويؤمهم أحدهم. قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني: وكان عطاء والأول وصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: من فاته العيد فليصلي ركعتين. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد: ويكبر. وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها، لا أن الركعتين وهذه الزيادة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد: ويكبر. وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى تهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل. نعم. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاقتصدت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام.
نعم.
قال ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتم الآن إلى هذا البحث وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة، ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا، لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدا كما علل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد. وعرفت من الأثار الذي رواها عن أنس رضي الله عنه بأنه كان يقضيها إذا فتت يجمع أهله ويصلي بهم، فيكون هذا فعل صحابي. ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالراجح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها، وإلا فلا يسن له. الآن نرجع إلى الدرس. سمع.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة الليل. وصفته شفعاء: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن التكبير المطلق، ثم قال: والمقيد. فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق معناه الذي يسن في كل وقت في أدبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها، والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبة. يقول: في ليلة العيدين. العيدين هما عيد الأضحى وعيد الفطر، والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: العيد الأول الفطر، ثم يليه الأضحى، ثم الجمعة، وفي كل منها مناسبة. أما مناسبة عيد الفطر فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الصيام، فجعل لهم الشارع جعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار بهذا العيد وشكر لله عز وجل بهذه النعمة. لكنهم لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصوم، وإنما يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم. والفرق أن من تخلص من الصوم يعني أن الصوم ثقيل عليه وأن تخلص منه، وأما من تخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر إذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالموفق يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص به من الذنوب وغفر له ما تقدم من ذنبه، والغافل يفرح بعيد الفطر لأنه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة. وفرق بين الفرحين. أما عيد الأضحى فمناسبته أيضا ظاهرة لأنه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فبعد هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة، شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد، كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة لأن الواقفين بعرفة يطلع الله عليهم ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفورا له فيتخلصون من الذنوب. فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان، ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضا لأن هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد، ففيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه، وفيه أيضا تقوم الساعة، فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعاد، ولهذا صار يوم عيد للأسبوع. ما عدا ذلك فليس في الشريعة الإسلامية من آيات، حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد لغزوة بدر في 17 من رمضان، وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة 27 من رجب، كل هذا لا أصل له، كل هذا ليس له أصل، بل بعضه ليس له أصل حتى من ناحية تاريخية، فإن المعراج ليس في 27 من رجب، بل إنه في ربيع الأول قبل الهجرة في نحو سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الخلاف بين العلماء. والميلاد أيضا ليس في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل حقق الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول. أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في 17 من رمضان، ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ أو لا يصح، الذي يهمنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعيادا؟ الجواب لا. إذا اتخذناها نحن أعيادا فإن مضمون ذلك أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاهلين بما لهذه الأيام من فضل، وإما أن يكونوا عالمين ولكنهم لم يظهروا فضله وكتموه عن الناس، وكلا الأمرين شر. يعني لو اتهمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام توصفناهم بالجهل، وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه المناسبات من الفضل. وإن قلنا إنهم يعلمون ولكنهم لم يفعلوا ذلك كتمانا للحق وتلبيسا على الناس، لكن هذا أيضا شرا عظيما. كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذه المناسبات أعيادا ثم لا يشرعها للأمة؟ والله تعالى قد قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة ليس لها أعياد، لا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوة بدر ولا المعراج ولا غيرها، فما دونها من باب أولى ألا يكون لها أعياد. ويكفينا في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في كل خطبة جمعة، يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن التكبير المطلق يسن ليلة العيدين، فمن متى يصل الليل؟ من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، وسيأتي إن شاء الله هل هو إلى أن ينتهي من الصلاة أو إلى أن يحضر أو إلى أن تنتهي الخطبة على خلاف بين العلماء، والأمر في هذا سهل. يقول وفي فطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله نص عليه في القرآن فقال ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العموم. أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي عمل من أي وقت آخر، وهو داخل في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالفطر التكبير به آكل. ثم قال وفي كل عشر ذي الحجة، يعني هو يسمى التكبير المطلق في عشر كل ذي الحجة، تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشرا وهي تسع من باب التغليب. إذن عندنا المطلق في ليلة العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة، أو إلى خروج الإمام، أو خروج الإمام يعني من البلد فإذا رأوه سكت، أو إلى أن تبتدئ الصلاة، أو إلى أن تنتهي الصلاة. وقلت لكم إن الخلاف في هذا أمره سهل، ومعلوم أن الإمام إذا حضر الإمام سوف يشرع في الصلاة وينقطع كل شيء، إذا انتهى من الصلاة سوف يشرع في الخطبة. في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة إلى ليلة العيد، ومن ليلة العيد يبتدئ تكبير مطلق لكنه مخصوص بليلة العيد كما سبق. عندي في الشرح يقول ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، لأنه قال يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام، اذكروه على. فإذا رأيت بهيمة الأنعام في هذه الأيام فاذكر الله، وإذا لم ترها فلا. لكن المشهور عندنا مثل الحنابلة أنه وإن لم يره. ثم قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر. انتبه، المقيد عقب كل فريضة، والفرائض كم؟ خمس والجمعة. وعلى هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد. ثانيا في جماعة، وعلى هذا لو صلى منفردا فإنه لا يسن أن يكبر، فالنساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد لأنهن غالبا لا يصلين جماعة، والإنسان الذي يفوت الصلاة في الجماعة ويصليها منفردا كذلك لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد لأن المؤلف خصه في جماعة. كيف يكون هذا المقيد؟ هل هو قبل الاستغفار، قبل اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو بعدهما؟ قال بعض العلماء قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإذا سلم الإمام انصرف حالا وكبر رافعا صوته ثم يكبر ثلاثا حسب ما سيذكر المؤلف، ثم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. والصحيح أن الاستغفار واللهم أنت السلام مقدم، لأن الاستغفار واللهم أنت السلام ألصق بالصلاة من التكبير، فإن الاستغفار يسن عقب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتأكد أنه أتقن الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا الإنسان لا يأتي الشيطان إلا إذا كبر للصلاة أتاه الشيطان. وذكر لبعض الإخوة أنهم كانوا في سفر راجعين من الحج، فصلى الإمام بهم صلاة المغرب ثلاثا، ولما جلس التشهد الأول طول فظنوا أنه سيسلم، فنبهوا به ولكنه أصر كأنه يعلم يظن أنه أتى، فنبه به أحدهم لما شاف أصر نبه بشدة، فقام الإمام وانتهت الصلاة، ثم جاءت بالرجل الذي أصر على أنه سهى، قال له تعال شلد لي كلش أصريت، قال له يا شيخ هو من المشايخ درسنا والذي قال له الكلام هذا أخبرني مباشرة، قال شيخ بالعادة إذا كبرنا في بيت الإحرام خرجت بضاعة من مكة، وكل ركعة أعرف وش وصلنا من الطريق، والآن لما شفتك ما وصل يعني عرفت به لأن أصل الطريق إلى البلد، والآن باقي على البلد ثلث الطريق. يقول إنه ضربه، قال له العذر أطلع من الشيطان. على كل حال أقول إن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه كل باب وصلاة، والعجيب أنه من حين ما ينتهي من الصلاة تطير عنه هذا الهواجس مرة. ولكن هل لهذا الداعي من دواء؟ الجواب نعم، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فادخل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه، ففعل فأذهب الله ذلك عنه. اللهم آله وصحبه أجمعين. ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى في الغاشية والثاني بسبح؟ سبح
بالغاشية.
أي
نعم.
طيب لكن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكنه خلاف. أحسنت، تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح الغاشية؟ في العيد ما تفهم؟ ما حضرت؟ لا تدري هل حضرت أم ولا تذكر هل قلناها أم لا؟ احرص يا ياسر، فرح ما شاء الله جيد.
قاف والقمر
توافقون؟ صح. طيب لو كبر في الأولى خمسا بعد سبيل الإحرام يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر خمسة. ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟ طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامر، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى وعلى غير المذهب؟ لا ترى ما أنا فاتت أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد، لكن رجع إلى بلد إلى بيته فصلى ركعتين جائز. ما الذي يكره؟ في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعدها. لا إيش؟ بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا. طيب، ما حجة القائلين بالكراهة؟ لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟ كيف ذلك؟ يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه. وأيضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضع. طيب، لو حضر إلى مصلى العيد يا سلام على القول بأنه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يسن له أن يصلي في حيث المسجد؟ الدليل لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.